الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير. هذا هو اللقاء التاسع من لقاءاتنا في قراءة سنن الإمام أبي داود في كتاب الأدب، ونبتدئه بقول المؤلف: باب في النهي عن البغي. المراد بالبغي تجاوز الحد الشرعي في أخذ حقوق الآخرين وعدم إيصال ما لهم إليهم. قال المؤلف رحمه الله: حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان قال: أخبرنا علي بن ثابت عن عكرمة بن عمار قال: حدثني ضمضم بن جوس قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين، فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة، فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول: أقصر. فوجده يوما على ذنب فقال له: أقصر. قال: خلني وربي، أبعثت علي رقيبا؟ فقال: والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة. فقبض أرواحهما فاجتمعا عند رب العالمين، فقال لهذا المجتهد: أكنت بي عالما؟ أو كنت على ما في يدي قادرا؟ وقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي. وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار. قال أبو هريرة: والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. هذا الحديث حسن الإسناد، فيه علي بن ثابت الجزري، والأظهر أنه صدوق فخبره حسن، وعكرمة كذلك. قوله هنا في هذا الحديث: حدثنا ضمضم بن جوس، وفي بعض الروايات جوش بالشين، قال: قال أبو هريرة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين، أي قيل المراد بها من الإخاء، أي أن أحدهما أخ للآخر، وقيل المراد أنهما متقابلان، بحيث إن كل واحد منهما يقابل الآخر، فهذا مجتهد في العبادة وذاك مستمر في الذنب. قال: فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول: أقصر، أي ينهاه عن فعل الذنب ويطلب منه أن يكف عن فعله. قال: فوجده يوما على ذنب فقال له: أقصر، أي كف عن هذا الذنب. فقال: خلني وربي، أبعثت علي رقيبا؟ أي هل أرسلك الله تراقبني حتى تحكم علي بهذا الحكم؟ فقال: والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة، يعني أنه تألى على الله بهذه الكلمة. قال: فقبض أرواحهما فاجتمعا عند رب العالمين، فقال للمجتهد: أكنت بي عالما؟ أو كنت على ما في يدي قادرا حتى تحكم علي بهذا الحكم؟ وقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي، لأنه كان يحسن الظن بالله جل وعلا، ولأنه صبر على مقالة أخيه، وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار. وذلك أن هذه الكلمة العظيمة، وهي الحكم على الآخرين بجنة أو نار بدون مستند، تأل على الله جل وعلا. قال أبو هريرة: والذي نفسي بيده لتكلم، أي هذا المجتهد تكلم بكلمة ونطق بكلمة بجملة أوبقت دنياه وآخرته، يعني أهلكته في دنيا حيث كان يعمل الطاعات أملا في رضا الله ودخول جنته، فلم يحصل له ذلك. قال المؤلف: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: أخبرنا ابن علي عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبي وهو عبد الرحمن بن جوشن عن أبي بكرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة مثل البغي وقطيعة الرحم. هذا الحديث جيد الإسناد، وقد صححه الترمذي. قوله ما من ذنب، أي لا يوجد ذنب ومعصية أجدر، أي أحق وأولى أن يعجل الله، أي يسرع بعقوبة صاحبه أي مرتكب ذلك الذنب في الدنيا، أي يعاقبه بها في الدنيا مع ما يدخر أي ما يجازى به في الآخرة مثل البغي، وهو تجاوز حقوق الآخرين والاعتداء عليها والظلم، ومنه الخروج على أصحاب الولاية والتكبر على الخلق وقطيعة الرحم. وفي هذا أن البغي وقطيعة الرحم من كبائر الذنوب وعظائم الآثام. قال المؤلف رحمه الله: باب في الحسد. حدثنا المراد بالحسد تمني زوال النعمة عن الغير. قال: حدثنا عثمان بن صالح البغدادي قال: أنبانا أبو عامر يعني عبد الملك بن عمرو قال: أخبرنا سليمان بن بلال عن إبراهيم بن أبي أسيد بفتح الهمزة عن جده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، أو قال العشب. هذا حديث مجهول الإسناد، جد إبراهيم مجهول، ومن ثم لا يعول على هذا الخبر. وقوله إياكم والحسد أي فاحذروه، وعمم ذلك في كل شيء. قال: فإن الحسد يأكل الحسنات، أي يزيلها ويفنيها كما تأكل النار الحطب، أو قال العشب، والمراد به الكلأ. قال المؤلف رحمه الله: حدثنا أحمد بن صالح قال: أخبرنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني سعيد بن عبد الرحمن بن أبي العمياء أن سهل بن أبي أمامة حدثه أنه دخل هو وأبوه على أنس بن مالك بالمدينة في زمان عمر بن عبد العزيز وهو أمير المدينة، فإذا هو يصلي صلاة خفيفة دقيقة كأنها صلاة مسافر أو قريبا منها، فلما سلم قال: أبي يرحمك الله، أرأيت هذه الصلاة المكتوبة أم شيء تنفلته؟ قال: إنها للمكتوبة، وإنها لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أخطأت إلا شيئا سهوت عنه. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم، فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديار رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. ثم غدا من الغد فقال: ألا تركب لتنظر ولتعتبر؟ قال: نعم. فركبوا جميعا، فإذا هم بديار باد أهلها أي هلكوا وانقضوا وفتوا أو قتوا خاوية على عروشها. فقال: أتعرف هذه الديار؟ قال: ما عرفني بها وبأهلها، هذه ديار قوم أهلكهم البغي والحسد، إن الحسد يطفئ نور الحسنات، والبغي يصدق ذلك أو يكذبه، والعين تزني والكف والقدم والجسد واللسان، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. هذا الحديث في إسناده عبد الرحمن سعيد بن عبد الرحمن بن أبي العمياء. قال ابن حجر: مقبول. وقال غيره: مجهول. وقوله هنا أن سهل ابن أبي أمامة دخل هو وأبوه أبو أمامة الصحابي على أنس في زمان عمر، وهو يعني عمر بن عبد العزيز كان أميرا وهو أمير المدينة، يعني أن عمر بن عبد العزيز كان أمير المدينة. وبعضهم ظن أن المراد أن أنس بن مالك كان أميرا للمدينة في زمان عمر بن عبد العزيز وولايته. قال: فإذا هو، يعني أنس، يصلي صلاة خفيفة دقيقة، يعني أنه كان يوجز في صلاته، وليس معناه أنه يخل، وإنما يكتفي على أقل مقدار الواجب أو المستحب المتأكد. وقوله هنا كأنها صلاة مسافر أو قريبا منها. فلما سلم، يعني أنس، قال: أبي يرحمك الله، أرأيت هذه الصلاة المكتوبة أو شيء تنفلته؟ أي سأل أبو أمامة: هل هذه الصلاة صلاة نفل أو صلاة فرض؟ فإنه قد يتبادر إلى الذهن أنها صلاة نفل للتخفيف فيها، فقال: إنها المكتوبة، وإنها لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أخطأت إلا شيئا سهوت عنه، أي ما تعمدت أن أترك شيئا من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تشددوا على أنفسكم، أي بتطويل أعمالكم الصالحة أو اختيار الأعمال الشاقة، فيشدد عليكم، فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع، أي أنهم لم يعد لهم ذكر، وزالت أممهم، ولم يبق إلا طائفة من الرهبان لا زالوا باقين في الصوامع والديار، رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، أي ما شرعناها لهم. قال: ثم غدا من الغد، أي خرج صباحا، فقال أنس: ألا تركب، أي ألا تركب دابتك لتنظر ولتعتبر، يعني تشاهد أقوام ديار المعذبين ليكون لك عبرة فيها؟ قال: نعم. فركبوا جميعا، فإذا هم بديار باد أهلها، أي هلكوا وانقضوا وقتوا، أي أنهم لم يبق منهم أحد بل استأصلتهم، وفي بعض الروايات وفنوا، أي أنهم لم يبق منهم أحد من الفناء، خاوية على عروشها، أي أن بيوتهم ساقط سقوفها على تلك البيوت. فقال: أتعرف هذه الديار؟ يعني أن أنسا يسأل أبا أمامة، فقال أبو أمامة: ما عرفني بها وبأهلها، أي ما الذي يجعلني أعرفها وأعرف أهلها، لا أعرفهم. فقال: هذه ديار قوم أهلكهم البغي والسعي. يحتمل أن هذه الكلمة من مقال أنس، ويحتمل أنها من مقال أبي أمامة. فقال: هذه ديار قوم أهلكهم البغي والحسد، وإن الحسد يطفئ نور الحسنات، والبغي يصدق ذلك أو يكذبه. قال المؤلف: باب في اللعن، أي إطلاق اللعن على الغير، وهو الدعاء بالإبعاد عن رحمة الله عز وجل. قال المؤلف: حدثنا أحمد بن صالح، قال أخبرنا يحيى بن حسان، قال أخبرنا الوليد بن رباح، قال سمعت نمران يذكر عن أم الدرداء، قالت: سمعت أبا الدرداء يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء، فتغلق أبواب السماء دونها، ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها، ثم تأخذ يمينا وشمالا، فإذا لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن، فإن كان لذلك أهلا، وإلا رجعت لقائلها. هذا الخبر فيه نمران ابن عتبة الذماري قال ابن حجر مقبول. وقوله هنا إن العبد إذا لعن شيئا أي حكم عليه بابتعاد رحمة الله منه صعدت أي ذهبت إلى العلو وإلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها أي أن هذه الأبواب لا تسمح بدخول هذه اللعنة ثم تهبط أي تنزل هذه اللعنة إلى الأرض فتغلق أبواب الأرض دونها. وقال ثم تأخذ يمينا وشمالا فلا فإذا لم تجد مساقا أي مدخلا وطريقا رجعت إلى الذي لعن فإن كان لذلك إن كان الملعون أهلا لهذه اللعنة وإلا رجعت إلى قائلها أي إذا لم يكن الملعون أهلا لهذه اللعنة فإن اللعنة ترجع وتعود إلى الذي تكلم بها فإنه حينئذ هو أهل هذه الكلمة. قال المؤلف رحمه الله قال أبو داود قال مروان بن محمد هو رباح بن الوليد سمع منه وذكر أن يحيى بن حسان وهم فيه يعني أن بعض الرواة قالوا فيها في هذا الخبر رباح بن الوليد وهذا هو المشهور وهو الأكثر كما قال مروان بن محمد ولكن يحيى بن حسان قلب اسمه فبدل أن يقول الوليد بن رباح قال رباح فبدل أن يقول رباح بن الوليد قال الوليد ابن رباح. قال الإمام أبو داود حدثنا مسلم بن إبراهيم قال أخبرنا هشام قال أخبرنا قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضب الله ولا بالنار. هذا الحديث قد أخرجه الترمذي وصححه. وقد اختلف أهل العلم في سماع الحسن من سمرة وأكثرهم على أنه لم يسمع منه إلا أحاديث معينة ليس هذا منها ولذا فالخبر منقطع. وقوله لا تلاعنوا أي لا يطلق أحدكم لفظ لعنة الله ولا بغضب الله أي لا يدعو أحد على أحد أن يغضب الله عليه ولا يدعو أحد على أحد بأن يدخله النار. وقيل بأن المراد ألا يحكم عليه بالنار. ثم قال المؤلف حدثنا هارون بن زيد ابن أبي الزرقاء قال أخبرني أبي قال أخبرنا هشام بن سعد عن أبي حازم وزيد بن أسلم أن أم الدرداء قالت سمعت أبا الدرداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء. هذا الحديث قد أخرجه مسلم وهو من رواية هشام بن سعد وقد تكلم فيه بعض أهل العلم. وقوله لا يكون اللعانون شفعاء أي لا يشفعون لأحد يوم القيامة فإنه في يوم القيامة يتقدم بعض أهل الإيمان فيشهد ويشفع لبعض إخوانهم ممن استوجب النار. قال ولا شهداء أي أنهم لا يطلب منهم الشهادة في يوم القيامة فلا يستشهدون على تبليغ رسل الله دعوة الله ولا يرزقون شهادة في سبيله. قال المؤلف حدثنا مسلم بن إبراهيم قال أخبرنا أبان حا وأخبرنا زيد بن أخزم الطائي قال أخبرنا بشر بن عمر قال أخبرنا أبان بن يزيد العطار قال أخبرنا قتادة عن أبي العالية قال زيد عن ابن عباس أن رجلا لعن الريح. وقال مسلم إن رجلا نازعته الريح رداءه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلعنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنها فإنها مأمورة، وإنه من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه. في هذا الحديث رجاله لا بأس بهم، وقوله هنا إن رجلا نازعته الريح، أي أن الريح حاولت أن تأخذ رداءه وهو اللباس الذي يكون على أعلى بدنه، فلعنها أي لعن الريح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعن الريح فإنها مأمورة، يعني إنما عملت ما عملت بأمر كوني وقدري من رب العزة والجلال، وإنه من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه، يعني على اللاعن. وفي هذا النهي عن سب الريح ولعنه ولعن مخلوقات الله جل وعلا. قال المؤلف: باب في من دعا على من ظلمه، أي هل يدعى المظلوم لأن يدعو على الظالم، أو أن الأفضل للمظلوم ألا يدعو على ظالمه وينتظر جزاءه يوم القيامة؟ قال المؤلف: حدثنا ابن معاذ قال أخبرنا أبي قال أخبرنا سفيان عن حبيب عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سرق لها شيء فجعلت تدعو عليه، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبخي عنه. هذا الحديث من رواية حبيب بن أبي ثابت عن عطاء، وهو ضعيف فيه، ولذا تكلم بعض أهل العلم في هذا الخبر. قوله سرق أي أخذ منه على وجه الخفية بدون إذن ولا رضا منه شيء، أي بعض حاجته، فجعلت تدعو عليه، يعني تدعو على السارق، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبخي عنه، أي لا تقللي إثم السرقة في حقه، فإن المظلوم إذا دعا على الظالم خفف إثم الظلم عليه وعقوبته، خفف الإثم والعقوبة. فكأنه قال: لا تدعي عليه من أجل أن تتم له العقوبة. قال المؤلف: باب في هجر الرجل أخاه، أي هل يجوز له أن يترك مصاحبة إخوانه ويقوم بمقاطعتهم أو لا؟ في بعض النسخ: باب في من يهجر أخاه المسلم. قال: حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. هذا حديث صحيح متفق عليه. قوله لا تباغضوا، قيل لا يبغض بعضكم بعضا بغضا دينيا، وقيل المراد به النهي عن البغضاء مطلقا، وقيل المراد به لا تفعل الأسباب المؤدية إلى وجود البغضاء بين أهل المؤمن بين أهل الإيمان، فكأنه قال: لا تفعلوا الأسباب المؤدية إلى التباغض، لأن التباغض لا يكتسب ابتداء. قالوا: ويدل عليه أنه استعمل فيه صيغة التفاعل. وقوله ولا تحاسدوا، أي لا يتمنى بعضكم زوال نعمة إخوانه، ولا تدابروا، أي لا يولي بعضكم دبره إلى إخوانه، ولا يولي ظهره على جهة المقاطعة لهم، وكونوا عباد الله إخوانا. قيل المراد كونوا في عبودية الله إخوانا، وقيل كونوا يا عباد الله إخوانا، أي يقوم بعضكم بحوائج بعضكم الآخر، ويحب بعضكم بعضا ويعطف بعضكم على بعض، ولا يحل لمسلم أن يهجر أي يقاطع أخاه فوق ثلاث، أي فوق ثلاث ليال بأيامها. وفي هذا دلالة على تحريم أن يتجاوز التقاطع والهجر الثلاثة الأيام. واللفظة عامة تشمل الأزواج بعمومها. قوله: حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. هذا حديث صحيح أخرجه الشيخان. قوله: لا يحل، أي لا يجوز ولا يباح لمسلم أن يهجر أخاه، أي أن يقاطعه ويترك التواصل معه عمدا فوق ثلاثة أيام، أي بلياليهن يلتقيان، أي يقابل أحدهما الآخر فيعرض هذا ويعرض هذا، أي أنهما لا يتحدثان ولا يتصافحان، وخيرهما فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما يعني أن أفضلهما الذي يبدأ بالسلام، أي الذي يسبق صاحبه في طرح السلام. فهذا دليل على ما لديه من رغبة في موافقة مقصد الشرع في حصول التآلف والتراحم والتعاطف، وفيه دلالة على أنه يحسن بالإنسان أن يتواضع وأن يعترف بالتقصير. قال المؤلف رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة وأحمد بن سعيد السرخسي أن أبا عامر أخبرهم، قال: أخبرنا محمد بن هلال، قال: حدثني أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمنا فوق ثلاث، فإن مرت به ثلاث فليلقه فليسلم عليه، فإن رد عليه السلام فقد اشترك في الأجر، وإن لم يرد عليه فقد باء بالإثم. زاد أحمد يعني السرخسي: وخرج المسلم من الهجرة. هذا الحديث فيه هلال والد محمد بن هلال، وهو مجهول، ومن ثم لا يعول على هذا الإسناد. وقوله: لا يحل، أي لا يجوز لمؤمن أن يهجر أي يقاطع مؤمنا فوق ثلاث، يعني ثلاث ليال، فإن مرت به ثلاث ليال يعني مع أيامها، فليلقه أي فليقابل صاحبه فليسلم عليه ليقطع أمر الهجرة، فإن رد عليه السلام فقد اشترك في الأجر، أي في أجر التواصل وأجر السلام، وإن لم يرد عليه يعني أن ذلك الآخر إذا لم يقم برد السلام فقد باء بالإثم، أي أصبح إثم التقاطع على ذلك الممتنع عن رد السلام. قال: وخرج المسلم من الهجرة، أي من إثم الهجران. قال المؤلف رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى، قال: أخبرنا محمد بن خالد بن عثمة، قال: أخبرنا عبد الله بن المنيب يعني المدني، قال: أخبرني هشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يكون لمسلم أن يهجر مسلما فوق ثلاثة، فإذا لقيه سلم عليه ثلاث مرار أو مرات، كل ذلك لا يرد عليه فقد باء بإثمه. هذا الخبر فيه راويان صدوقان، محمد بن خالد بن عثمة وعبد الله بن المنيب، ومن ثم فالخبر حسن الإسناد. قوله: لا يكون لمسلم، أي لا ينبغي ولا يحل ولا يجوز لمسلم أن يهجر، أي أن يستمر في مقاطعة إخوانه فوق ثلاثة، أي ثلاثة أيام، فإذا لقيه أي قابله سلم عليه 3 مرار أي 3 مرات، يعني إذا لم يرد في الأولى سلم ثانية، وإذا لم يرد في الثانية سلم ثالثة. كل ذلك لا يرد عليه، أي في هذه السلام الثلاث لا يرد عليه، فقد باء بإثمه، أي أن هذا الشخص المسلم عليه الذي لم يرد كان عليه الإثم، وأما المسلم فقد خرج من إثم الهجران. قال المؤلف: حدثنا محمد بن الصباح البزاز، قال أخبرنا يزيد بن هارون، قال أخبرنا سفيان الثوري عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، فمن هجر فوق 3 فمات دخل الجنة. قوله لا يحل أي لا يجوز أن يهجر، أي أن يقاطع أخاه فوق 3، يعني 3 ليال، فمن هجر فوق 3 ليال فمات، يعني على هذه الحال التي هجر فيها إخوانه من غير توبة دخل النار، أي كان عمله سببا في دخوله النار إذا لم يتب عليه رب العزة والجلال. وفي هذا أن هجر المسلم لإخوانه من كبائر الذنوب. قال المؤلف رحمه الله: حدثنا ابن السرح، قال حدثنا ابن وهب عن حيوة عن أبي عثمان الوليد ابن أبي الوليد عن عمران بن أبي أنس عن أبي خراش السلمي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. هذا الحديث في إسناده أبو عثمان الوليد بن أبي الوليد، وقد اختلف فيه، فقال بعضهم هو لين، وقال آخرون هو صدوق، فإن كان صدوقا فالخبر حسن. قوله من هجر أي من ترك إخوانه وقاطعهم سنة فهو كسفك دمه، أي كقتله وإراقة دمه، يعني في استحقاق الإثم. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد، قال أخبرنا أبو عوانة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تفتح أبواب الجنة كل يوم 2 وخميس، فيغفر في ذلك اليومين لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا من بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا. قال أبو داود: النبي صلى الله عليه وسلم هجر بعض نسائه 40 يوما، وابن عمر هجر ابنا له إلى أن مات. قال أبو داود: إذا كانت الهجرة لله فليس من هذا بشيء، وإن عمر بن عبد العزيز غطى وجهه عن رجل. هذا الحديث صحيح، وقد أخرجه مسلم. قوله تفتح أبواب الجنة أي أن أبوابها توصد، أن أبوابها تفتح ويمكن من دخولها كل يوم 2 وخميس، فيغفر في ذلك اليومين، يعني 2 والخميس، لكل عبد لا يشرك بالله شيئا، أي من كان موحدا لله، إلا من بينه وبين أخيه شحناء، أي عداوة قد ملأت القلب، فيقال: أنظروا أي أمهلوا هذين حتى يصطلحا أي يتصالحا. ففي هذا تحريم هجر المسلم لإخوانه المسلمين. وقوله قال أبو داود: النبي صلى الله عليه وسلم هجر بعض نسائه 40 يوما، هذا له علة وله سبب مشروع، ولذا استثنى أهل العلم ما كان له سبب شرعي، وهكذا فيما ذكر المؤلف بعد ذلك. قال الإمام أبو داود: باب في الظن. الظن يطلق مرة ويراد به اليقين الذي لم يبنى على دليل حسي، كما في قوله تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم. ومرة يطلق على الأمر الغالب والاعتقاد الأرجح، كما في قوله تعالى: فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله. وكذلك يطلق الظن على الاحتمالات المجردة التي ترد إلى النفوس، ولعل هذا الخبر يراد به هذا المعنى. قال المؤلف: حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا. هذا حديث صحيح أخرجه الشيخان. قوله إياكم أي احذروا، ولا يكن من شأنكم الظن أي سوء الظن بالآخرين واتهامهم بلا دليل. وقال: فإن الظن أكذب الحديث. فإن الظن وهو الذي فيه اتهام للآخرين أكذب الحديث، لأنه من وساوس إبليس. قال: ولا تحسسوا أي لا تفتشوا خفايا الأمور، ولا تجسسوا أي لا تتعرفوا خبر الناس بالتفتيش الدقيق. وفي هذا النهي عن الظن واتهام الآخرين بلا مستند، وفيه أن الكذب على مراحل، وفيه النهي عن التحسس والتجسس. قال المؤلف رحمه الله: باب في النصيحة والحياطة. النصيحة أي تمني الخير للآخرين وفعل ما يوصلهم إلى ذلك الخير، والحياطة أي الصيانة والاحتياط في الأمور. قال المؤلف: حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن قال: أخبرنا ابن وهب عن سليمان عن ابن بلال عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن مرآة المؤمن، والمؤمن أخو المؤمن، يكف عليه ضيعته ويحوطه ويحفظه من ورائه. هذا الحديث في إسناده كثير ابن زيد، وقد تكلم فيه، وضعفه جماعة من أهل العلم. وقوله المؤمن مرآة المؤمن أي أنه بمثابة المرآة، يرشده إلى حقيقة نفسه، فينصحه في الأفعال غير المحمودة، ويرغبه ويحثه على الأفعال المحمودة. فإن الإنسان بالمرآة يتمكن من مشاهدة أشياء من نفسه لا يتمكن من رؤيتها لو لم يكن معه مرآة. فهكذا في المؤمن مع أخيه المؤمن. وقوله والمؤمن أخو المؤمن أي يقف معه ويناصره، يكف عليه ضيعته أي يمنعه من أن يتلف بعض ماله، ويمنع وصول الخسارة إليه، ويحوطه من ورائه أي يحفظه ويصونه عند عدم حضرته بقدر استطاعته. قال المؤلف: باب في إصلاح ذات البين، أي إبعاد ما يكون بين الناس من العداوات والاقتتال والبغضاء. قال المؤلف: حدثنا محمد بن العلاء قال: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن سالم عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، وفساد ذات البين الحالقة. هذا حديث صحيح الإسناد. قوله ألا أخبركم أي ألا أعلمكم وأرشدكم إلى العمل الذي يكون أفضل تحوزون به ما هو أفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة. قيل المراد بذلك أعمال التطوع. قالوا بلى يا رسول الله. قال إصلاح ذات البين، يعني إزالة ما يكون بين الناس من البغضاء والاختلاف والتفرق. ثم قال وفساد ذات البين، أي أن التقاطع والتدابر وفساد العلاقة والاقتتال الذي يكون بين الناس بمثابة الحالقة، أي تحلق الحسنات وتزيلها، وتحلق الدين وأجر الطاعات كما يحلق الموسى الشعر. وفي الحديث الترغيب في إصلاح ما بين المتخاصمين والنهي عن الإفساد. قال المؤلف رحمه الله: حدثنا نصر بن علي قال أنبأنا سفيان عن الزهري حا وأخبرنا مسدد قال أخبرنا إسماعيل حا وأخبرنا أحمد بن محمد بن شبويه المروزي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أمه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يكذب من نما بين اثنين ليصلح. وقال أحمد بن محمد ومسدد: ليس بالكاذب من أصلح بين الناس فقال خيرا أو نما خيرا. قوله لم يكذب، يعني لا يعد في حكم الله كاذبا من أخبر بخلاف الواقع، ومن أجل أن يصلح بين المتخاصمين، كما لو قال فلان خصيمك يذكرك بالخير ويدعو لك، فإن هذا ليس بصحيح ولا صدق، ولكنه لما أراد به الإصلاح والخير كان هذا مرفوع الإثم، بل قد يؤجر العبد عليه. وقوله بين اثنين ليصلح بينهما، أي لا إثم عليه في هذا الكذب، فقال خيرا أي كلاما جميلا يؤدي إلى اصطلاحهم وصلحهم، مما يدل على أن الشريعة ترغب في تأليف القلوب وجمعها. قال المؤلف رحمه الله: حدثنا الربيع بن سليمان الجيزي قال أخبرنا أبو الأسود عن نافع يعني ابن يزيد عن ابن الهاد أن عبد الوهاب بن أبي بكر حدثه عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أمه أم كلثوم بنت عقبة قالت: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا أعده كاذبا الرجل يصلح بين الناس، يقول القول ولا يريد به إلا الإصلاح، والرجل يقول في الحرب، والرجل يحدث امرأته، والمرأة تحدث زوجها. هذا الحديث أصله في الصحيحين. قوله في هذا الحديث: ما سمعت يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث، أي أن الأصل في الكذب وهو الإخبار بخلاف الواقع أنه محرم ممنوع منه في الشرع إلا في هذه الخصال الثلاث. وفي لفظ قال: لا أعده كاذبا وإن كان مخبرا بخلاف الواقع. الرجل يصلح بين الناس، أي يؤلف بينهم بكلام يؤلفه بينهم ليصطلحوا، يقول القول وينقل الحديث ولو لم يتكلم به، لا يريد به إلا الإصلاح بين المتخاصمين. والخصلة الثانية: الرجل يقول في الحرب، أي يظهر أمرا في الحرب لئلا تؤخذ عنه الكلمة، فيكون ذلك من سبب انكشاف أصحابه ومعرفة خطته في حربه. والرجل يحدث امرأته، يعني فيما يتعلق بترغيبها وتأليفها وتحصيل الألفة فيما بينهم، أو يمنيها ويعدها، أو يظهر لها المحبة ونحو ذلك. قول المؤلف: باب في الغناء. المراد به الصوت الذي يظهر بغنة ورنة، وقد يكون معه معازف، وقد لا يكون معه شيء منها. قال المؤلف: حدثنا مسدد قال أخبرنا بشر عن خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم علي صبيحة بني بي، فجلس على فراشي كمجلسك مني، فجعلت جويريات يضربن بدف لهن ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر، إلى أن قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غدي. فقال صلى الله عليه وسلم: دعي هذا وقولي الذي كنت تقولين. هذا الخبر جيد الإسناد، وقد أخرجه الإمام البخاري. وقوله هنا في هذا الحديث: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل علي، يعني على الربيع، صبيحة بني بي، أي في صبيحة زواجها، فجلس على فراشي كمجلسك مني، أي يهنئها بالزواج ويدعو لها. وقوله هنا: فجعلت جويريات، أي ابتدأت وشرعت جوار صغيرات وبنات من الأنصار يضربن بدف. والدف نوع من أنواع المعازف، لكن أحل وأبيح في الأعراس، وهذا منها. قالت: ويندبن، يعني يذكرن أوصاف الموتى ويثنون عليهم ويعددون محاسنهم، ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر، إلى أن قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غدي، يعني أنه يطلع على الغيب، وهذا قد جاءت النصوص بعدم صحته. قال تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. قالت: فقال: دعي هذا، أي اتركي هذا المدح وهذا الكلام لما فيه من نسبة أشياء إلي لا تصح. قال: وقول التي كنت تقولين، من الثناء على شهداء بدر. وفي هذا إعلان مشروعية إعلان النكاح بالدف للنساء. قال المؤلف: حدثنا الحسن بن علي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن ثابت عن أنس أنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة لعبت الحبشة لقدومه فرحا بذلك، لعبوا بحرابهم. هذا قوله في هذا الحديث حديث صحيح الإسناد. وقوله: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة لعبت الحبشة، وهم منسوبون إلى بلاد الحبشة، لقدمه فرحا بذلك، لعبوا بحرابهم، أي برماحهم الصغيرة، فكأنهم قد رفعوا صوتهم بصوت غناء، لكن ليس فيه شيء من المعازف. وقال المؤلف: باب كراهية الغناء والزمر. والمراد بذلك آلات المعازف التي تستعمل مع الغناء، والزمارة كجبانة ما يزمر به. قال المؤلف: حدثنا أحمد بن عبيد الله الغداني قال أخبرنا الوليد بن مسلم قال أخبرنا سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى عن نافع قال: سمع ابن عمر مزمارا قال: فوضع إصبعيه على أذنيه ونأى عن الطريق، وقال لي: يا نافع، هل تسمع شيئا؟ قال: فقلت: لا. قال: فرفع إصبعيه من أذنيه، وقال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع مثل هذا فصنع مثل هذا. قال أبو داود: هذا حديث منكر. قال أبو علي اللؤلؤي: سمعت أبا داود يقول، وهو حديث منكر. قال: حدثنا محمد بن خالد قال أنبأنا أبي، أخبرنا مطعم بن المقدام قال أخبرنا نافع قال: كنت ردف بن عمر إذ مر براع يزمر، فذكر نحوه. قال أبو داود: أدخل بين مطعم ونافع سليمان بن موسى. قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الله بن جعفر الرقي قال أخبرنا أبو المليح عن ميمون عن نافع قال: كنا مع ابن عمر فسمع صوت زامر أو مزمار راع فذكر نحوه. قال أبو داود: هذا أنكرها. أنكر الإمام أبو داود هذا الخبر، ولعل إنكاره أنه من رواية سليمان بن موسى، ولكن سليمان بن موسى من الرواة الثقات، وبقية الرواة كلهم ثقات، ثم سليمان بن موسى لم ينفرد بهذا الخبر، بل قد وافقه آخرون، فدل هذا على صحة هذا الخبر. وقد قال أبو حاتم عن سليمان بن موسى: محله الصدق صالح الحديث. وقوله في هذا الخبر: سمع ابن عمر مزمارا، أي صوت مزمار، قال: فوضع أصبعيه على أذنيه لا يريد أن يصل شيء من الصوت إلى جوفه لما له من تأثير على البدن، ونأى عن الطريق أي ابتعد، وقال لي: يا نافع هل تسمع شيئا؟ أي استمر في سؤاله حتى ابتعد الصوت وتوقف. قال: وفي لفظ قال: يا نافع تسمع؟ فأقول نعم، فيمضي حتى قلت لا. فقال: فرفع أصبعيه من أذنيه وقال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع مثل هذا، فصنع مثل هذا. ففي هذا أن الإنسان يستحب له أن يبتعد عن صوت المعازف لما لها من أثر في القلوب. وإن قال قائل: هذا ابن عمر ونافع قد سمعا، فنقول: هما لم يستمعا بقصد الاستماع، وإنما سماعهما بدون قصد، ثم هما سمعا ليرشد صاحبهما في الوقت الذي يتوقف فيه الصوت. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال أخبرنا سلام بن مسكين عن شيخ شهد أبا وائل في وليمة، فجعلوا يلعبون يتلعبون يغنون، فحل أبو وائل حبوته أو حبوته، وقال: سمعت عبد الله يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الغناء ينبت النفاق في القلب. هذا الخبر فيه راو مجهول، وهو الشيخ الذي روى عن أبي وائل، وبالتالي لم يثبت هذا الخبر لإبهام هذا الراوي. قال: شهد أبا وائل في وليمة، أي في دعوة زواج، فجعلوا يلعبون أو يتلعبون يغنون، فحل، أي أنه كان قد جعل حبلا يربط به نفسه، فحل ذلك الحبل وهو الذي كان يحتبي به. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الغناء ينبت النفاق في القلب. وقد ورد ذلك عن بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال جماعة بأن الموقوف على الصحابة أصح من المرفوع، وجماهير أهل العلم على تحريم استعمال المعازف، وهو مذهب الأئمة الأربعة، وقد خالف في ذلك الظاهرية، والخلاف في هذا مبسوط في كتب الفقه مع استدلالات كل. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.